ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 27 أبريل 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. تردد الوضع الأمني في الفاشر واستمرار المناوشات بين الجيش والدعم السري في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية منها. مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه من تصاعد العنف في المدينة. مقتل 7 رعاة ونفوق 250 رأسا من الإبل جراء غارة نفذها سلاح الجو السوداني ليلة الخميس على مدينة مضليد بشمال دارفور. زيادات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية وحملات تفتيش واسعة النطاق تنفذها القوات الخاصة في كسلة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. تواصلت المناوشات بين قوات الجيش والدعم السري شمال وشمال شرق مدينة الفاشر عاصمة ولاية الشمال دارفور. وصف مواطن من الفاشر الأوضاع الأمنية بغير المستقرة، مشيرا إلى أنهم يسمعون أصوات إطلاق النار شمال المدينة. وأضاف لراديو دبنجا أن غالبية سكان الفاشر نزحوا إلى جنوب المدينة، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تسللت إلى الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية منها. وقال أن الجيش يتصدى لقوات الدعم السريع المتسللة، وأكد أن هناك نقصا كبيرا في البضائع بعد سيطرة الدعم السريع على مدينة مضليد بشمال دارفور، مشيرا إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية وسائل النقل. وأوضح أن سعر برميل المياه يتراوح سعره ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، وذلك بسبب زيادة سعر الوقود، مما خلف معاناة كبيرة بين سكان المدينة. وأضاف لراديو دبنجا:
المياه في صعوبة برضو، يعني تعلم أنه في زيادة في الوقود والبتال، برضو أسعار المياه برضو باشر، يعني سعر البرميل فيه 5 آلاف في محلات ب4.5 للبرميل الواحدة، والله بيجت معاناة شديدة.
وأشار المواطن إلى ازدحام المراكز الصحية الثلاث شمال الفاشر في ظل ندرة شديدة جدا لأدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، مضيفا أنها تتوفر في بعض الصيدليات لكن بأسعار عالية جدا. وأضاف لراديو دبنجا:
صعبة شديدة، يعني بالذات العلاجات الأمراض المزمنة، بالذات يعني عندك الضغط والسكري، العلاجات ماشي شبه منعدمة، بالذات الأنسولين لعجات الضغط، يعني أغلبية المراكز ما فيها، يعني إلا سوريك يشتري من السوق الأسود، السوق الأسود يعني غالي شديدة.
وعلى صعيد متصل، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن قلقه البالغ من تصاعد العنف في مدينة الفاشر. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان سيف ماجانجو خلال مؤتمر صحفي في جنيف يوم الجمعة. بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، فقد أشارت تقارير حديثة إلى أن كل من الجيش والدعم السريع شنتا هجمات عشوائية باستخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق مثل قذائف الهاون والصواريخ التي تطلقها الطائرات المقاتلة. وأشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى أن 43 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء لقوا هتفهم في مدينة الفاشر مؤخرا مع استمرار القتال بين الجانبين. وأضاف أن المدنيين لا يزالون محاصرين في المدينة في ظل وضع مزري ومتفاقم بسبب نقص الغذاء، مشيرا إلى تقييد وصول السلع التجارية والمساعدات الإنسانية بسبب القتال. يذكر أن الفاشر هي آخر عاصمة في إقليم دارفور لا تزال تحت سيطرة القوات المسلحة بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على عواصم الولايات الأربع الأخرى. قتل 7 رعاة وجرح شخصان جراء غارة نفذها سلاح الجو السوداني منتصف ليلة الخميس على مدينة مضليد بشمال دارفور. وأدت الغارة كذلك إلى نفوق أكثر من 250 رأسا من الإبل. وقال مصدر في اتصال هاتفي براديو دبنجا أن القتلى جميعهم أقارب من أسرتين من منطقة كتم التي يأتي رؤاتها بانتظام لآبار مضليد لسقاية إبلهم. وأضاف أنه أحصى بنفسه 257 رأسا من الإبل التي نفقت في الغارة عدا تلك المجروحة التي نهرها أهلها بالمنطقة. يذكر أن الغارات الجوية على مظلي تكررت خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن استولت قوات الدعم السريع على المدينة في 15 من أبريل الحالي. لا تزال الاستخبارات العسكرية بمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان تعتقل كل من عبد الرحيم عبد الله محمد منور الطالب بجامعة كردفان كلية الهندسة وعبد الله فضل الله محمد منور لقرابة الشهرين وذلك بتهمة التعاون مع الدعم السريع. وقال أقارب المعتقلين لراديو دبنجا أن عبد الرحيم وعبد الله وهما أبناء عمومة قد اعتقلا في 3 مارس الماضي خلال رحلتهما من أحد الفرقان إلى سوق أبو جبيهة على دراجة نارية. وأوضح أن المتهمين الذين يتجاوزا 25 عاما يواجهان تهمة التعاون مع قوات الدعم السريع مضيفين أنهما يتعرضان للتعذيب على يد الاستخبارات العسكرية. ووصلت مدة اعتقالهما إلى 54 يوما داخل سجون الاستخبارات العسكرية بالفرقة العاشرة مشابهة مدينة أبو جبيهة. وقال أقارب المعتقلين إن كل الجهود التي بذلها الأعيان لإدارة الأهلية لإطلاق سراهما قد فشلت، مطالبين بإطلاق سراهما أو تقديمهما لمحاكمة عادلة. قتل 4 مواطنين على يد الاستخبارات حامية أم برنبيط العسكرية بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء، وأفادت الأنباء بمقتل كل من آدم تربل، ماضي البليل، النور إدريس، وكبير النور رميا بالرصاص لاشتباه في انتمائهم لقوات الدعم السريع. وأفادت مصادر متعددة لراديو دبنجا أن المتهمين اعتقلوا في أم برنبيطة، ثم أصدرت قيادة الفرقة العاشرة مشاح تعليمات بترحيلهم إلى قيادتها في أبو جبيهة. لكن الاستخبارات في منطقة خور الدليب أمرت بإنزال المعتقلين وقتلهم من دون أي تحريات أو محاكمة. يذكر أن منطقة خور الدليب القريبة من أم برنبيطة شهدت سلسلة من الأحداث رهض هيته أكثر من 10 قتلى بينهم نساء وأطفال خلال الفترة ما بين يوم 9 إلى 19 من أبريل الحالي. وشملت تلك الأحداث المؤسفة أعمال نحب وحرق للسوق مما دفع الكثير من الأسر لمغادرة المنطقة. وكانت الأحداث قد اندلعت بسبب مقتل طفل على يد أحد عناصر الجيش بحامية خور الدليب. أفاد مواطنون من كسلة بارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية وهدوء في الأوضاع الأمنية، لكن مع انتظام عمليات تفتيش واسعة من قبل القوات الخاصة. وأكدت مواطنة لراديو دبنجا أن القوات الخاصة تفتش المواطنين في أسواق المدينة وأحيائها وطرقاتها، وقالت إن التفتيش يشمل حتى محتويات الحواتف النقالة، وبينة أن بعض المواطنين نقلوا إلى أقسام الشرطة. وأضافت لراديو دبنجا:
الأوضاع هادئة في كسلة حاليا، في ارتكاس، في تفتيش، أو الأمس كان في تفتيش من القوات الخاصة، قبضوا منهم ناس كثير داخل السوق وفي الأحياء، لو اشتبهوا فيك يعني طوالي بيجوا بنادوك بيسألوك فتشوا تلفونك، أحيانا بياخدوك بيودوك القسم.
على صعيد آخر، أوضحت المواطنة أن أسواق المدينة تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية، وقالت إن سعر كيلو اللحم على سبيل المثال ارتفع من 7000 إلى 10000 جنيه. وأضافت لراديو دبنجا:
الخضار الأسبوع الفات كان بألف بخمسمية، هسه الآن غير 2000، ما بتلقى خضار. اللحوم كان الكيلو ب7، الآن أصبح ب10. الفواكه برضو فيها ارتفاع، السكر فيه ارتفاع.
الخبر الأخير في النشرة: قررت السلطات التشادية المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة نصب عدد من الخيام في مخيمات شرق تشات القديمة والجديدة. تأتي هذه الخطوة لإيواء الأعداد المتزايدة من اللاجئين السودانيين العالقين في مخيم مدينة أدري، حيث يقدر عدد اللاجئين هناك بأكثر من 150 ألف. ومن المقرر نصب 6000 خيمة في مخيم أبتنجي و 2000 خيمة في كل من مخيم ميجي فرشنا ومخيم غاغا، وذلك قبل حلول موسم الأمطار الذي بدأت مقدماته مبكرا هذا العام. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة في مقابلة أجراها الزميل الرشيد سعيد مع إيدان أوهارو سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان، وتناول عدد من القضايا وأعرب عن أمله أن تنتهي محادثات جدة بسرعة وأن يتحل الطرفين بحسن النية ويلتزما بما يتم الاتفاق عليه. وقال أوهارو أيضا إن صبر الشعب السوداني والمجتمع الدولي قد نفد ولا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، داعيا للتعجيل في التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار للإسراع في تقديم المساعدات والعودة لمسار الحكم المدني الديمقراطي. وأوضح أن منع وصول المساعدات للمحتاجين يخالف القانون الإنساني الدولي ويمكن أن يصبح جريمة حرب. ونترك الميكروفون للمقابلة. صباح الخير سعادة السفير، لقد شاركتم هذا الصباح في افتتاح اجتماع المؤسسة الفرنسية المعنية بتطوير ودعم الإعلام على مستوى العالم CFI في كامبالا. كيف تقيمون نجاح برنامج كلمات سودانية الممول من الاتحاد الأوروبي؟
أنا سعيد بوجود راديو دبنجا هنا مع العديد من الصحفيين الآخرين، وأعتقد أننا معا في مكان آمن للحديث عن حماية الصحفيين والعمل القيم الذي يقوم به الصحفيين في نقل ما يحدث في السودان بأفضل ما في وسعهم في ظروف صعبة للغاية، وهذا هدف في حد ذاته. أود أن أشكر قناة فرنسا الدولية شريكتنا في هذا المجال على إتاحة هذه الفرصة لنجتمع هنا. قضينا هذا الصباح في حديث مع السفير الفرنسي في أوغندا، لكن الأهم منا جميعا الصحفيون. أعتقد أنكم تلعبون دورا مهما في العملية السياسية برمتها وفي التواصل مع شعب السودان ومنحهم صوتا، ومن المحزن والمأساوي أننا لم نسمع ما يكفي من الشعب السوداني. لقد تم إسقاط أصواتهم وكان الأمر صعبا للغاية بالنسبة لهم. أعتقد أننا بحاجة إلى سماع المزيد منهم. يهدف هذا المؤتمر لربط الصحفيين بالمجتمع المدني، وكما قلت من قبل فأن الكلمات من خلال المعلومات المضللة وخطاب الكراهية يمكن أن تتسبب في ضرر فادح، لكن في نفس الوقت ليست هناك مشكلة لا يمكن أن نتكلم عنها، لذلك نحن بحاجة إلى الحوار المستمر، ولا يمكن أن يجري حوار إلا من خلال وسائل الإعلام، وسائل الإعلام المهنية المحمية. لذلك أنا سعيد جدا لرؤية مثل هذا الحضور وهذه النتائج في العروض التقديمية وعبر الإنترنت حتى يتمكن الجميع من الانضمام إلى هذا الحوار. أعتقد عندما أنظر إلى برنامج المؤتمر في الأيام القادمة أراه برنامجا مثيرا للاهتمام، حافل بشخصيات مقدرة تعمل على دعم الصحفيين والتأكد من أنهم يمكن أن يقوموا بعملهم بأمان.
دعونا نتحدث عن الوضع الإنساني في السودان، خاصة بعد مؤتمر باريس الذي انعقد الأسبوع الماضي. ما هي آمالك للخطوة التالية؟ هل من الممكن وضع ذلك موضع التنفيذ أم أنه سيكون وعودا في الهواء كالمعتاد؟
أعتقد أن هناك دائما تخوف من أن لا تترجم الوعود السهلة في المؤتمرات لأفعال حقيقية، لكنني أعتقد أن تعهدات المؤتمر يجب متابعتها ومراقبة تحويلها لبرامج دعم إنساني حقيقية. كما تعلمون جمع المؤتمر في باريس 2 مليون يورو، من هذا المبلغ 900 مليون يورو هي مساهمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لكنني أعتقد أن القضية الكبيرة التالية هي توفير الفرصة لوصول المساعدات للمحتاجين، وهذا المبلغ 2 مليار يورو ليس كله للسودان فقط، ولكن أيضا لمساعدة السودانيين في الدول التي اضطروا للهروب إليها، لكنني أعتقد أن الوصول للمحتاجين في السودان مهم جدا. نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نعمل مع شركائنا بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذين يقومون بعمل المفوضية الأوروبية للإغاثة التي نقدم لها تمويلا ضخما مع وصول هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها. منع وصول الإغاثة للمحتاجين يخالف القانون الإنساني الدولي ويمكن أن يصبح جريمة حرب، لذا فإن الأشخاص الذين يعوقون وصول الإغاثة سواء من خلال العقبات البيروقراطية أو عن طريق المنع أو النهب يحتاجون إلى سماع هذا التحذير، ويحتاجون إلى التأكيد من أنهم ليسوا ممن يعوقون توصيل الإغاثة لمستحقيها. ونحن بحاجة إلى فرص أفضل للوصول للمحتاجين، وهو ما يجب أن يوفره كل الأطراف ذات الصلة المتحاربة، ذلك لضمان حصول الأشخاص في المناطق الساخنة والذين نعرفهم على المساعدة التي يحتاجون إليها، وإلا سيتعرض الملايين من السودانيين لأوضاع صعبة جدا، وليس هناك من عذر لأي طرف يعطل وصول الإغاثة لمستحقيها.
ماذا عن العملية السياسية؟ نحن نتحدث الآن عن استئناف محادثات جدة، هل هناك أمل في أن تؤدي محادثات جدة إلى أي شيء في هذه الفترة؟ أعتقد أن الجميع يريد أن تكون محادثات جدة ناجحة.
أعتقد أن الجميع يريد أن تكون محادثة جدة التي أأمل أن تنتهي بسرعة كبيرة ناجحة. سأترك الحديث عن المفاوضات للمشاركين فيها، ولكن ما أفهمه هو أنها ستنتهي بسرعة كبيرة. إن مفتاح نجاح محادثة جدة هو أن يدخل الطرفان هذه المحادثات بحسن نية وأن يلتزموا بما يتفقون عليه، وبنفس قدر أهمية الالتزام بما اتفقوا عليه وهو ما لم يحدث في الماضي. من المهم أن يدرك الطرفان أن صبر الشعب السوداني والمجتمع الدولي قد نفس، لأنه لا يوجد حل عسكري للمشاكل التي يعاني منها السودان، وكلما أسرعنا التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار كلما تمكننا من تقديم الإغاثة الإنسانية لمستحقيها بأمان، أسرعنا في العودة لمسار الحكم المدني الديمقراطي، الحكم المدني الديمقراطي الذي طالب به الشعب السوداني خلال الثورة عامي 2018-2019. والسودان جمهورية والسيادة فيه للشعب، ويجب أن نعيد السودان إلى شعبه.
السؤال الأخير، أحد الأسئلة التي يطرحها الشعب السوداني طوال الوقت وخاصة عندما يتحدث إلى المجتمع الدولي هو مسألة العدالة. كانت هناك حروب كثيرة في السودان في الماضي، ولكن لم تتوفر هناك عدالة للضحايا بعد الحرب. هل سنرى نهاية للإفلات من العقاب؟
It's very easy for me to say that there will be no impunity.
من السهل جدا بالنسبة لي أن أقول أنه هناك إفلات من العقاب، ومن المؤكد أنه ينبغي أن لا يكون هناك المزيد من الإفلات من العقاب. القانون الدولي ينص على أن حماية المدنيين ليست منحة من المتحاربين، عليهم أن يحموا الشعب، يحموا المدنيين. اليوم 23 أبريل مر عام كامل على إجلائي من الخرطوم، وكانت الأماكن الأولى التي زرتها بعد إجلائي هي لاهاي للقاء المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك جنيف مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. نحن في الاتحاد الأوروبي استثمرنا كثيرا في موضوع المساءلة حتى لا يحدث المزيد من الإفلات من العقاب. أعتقد أننا قلنا ذلك بصفتنا دول الاتحاد الأوروبي 27 قبل بضعة أيام فقط، أننا سنعمل بجيد حتى يخضع الأشخاص المسؤولون عن الفظائع التي حدثت وما زالت تحدث للمساءلة. أنا أتفهم أن الماضي كان مخيبا للآمال في هذا الصدد، لكننا نحاول الاستثمار فيها بجد حتى نتمكن من تحقيق تطلعات الشعب السوداني. وأعتقد أنه من المهم للغاية أيضا أن تجيب أطراف الصراع المعنية على الأسئلة والمطالب التي قدمها لهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال العام الماضي، وقد حصل على وعود بالتعاون دون تنفيذ فعل لهذه الوعود. يدعي كل أطراف النزاع أنهم يحترمون حقوق الإنسان، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى أن نرى أفعالا حقيقية والتزاما بما طلبه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. في بعض الأحيان يكون الأمر بسيطا وأساسيا، مثل منح تأشيرات الدخول للمحققين الذين يجرون التحقيقات، والعالم يتابع ونحن نريد أن نرى أفعالا وخضوعا للمساءلة القانونية. وعندما يقول طرفا الصراع أنهم يحترمون حقوق الإنسان وأنهم يؤيدان الخضوع للمساءلة، فأننا نريد أن نرى التزاما حقيقيا وأفعال.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نحن عارفين أن الأمراض المعدية هي الأمراض التي تنتقل من زور لزور. الليلة هنتكلم واحدة من الطرق اللي هي التطعيم، لأن التطعيم واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. التطعيم يعني أننا نحفز الجهاز المناعي بتاع الزور لأنه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأديناه ضده التطعيم. ده ببساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمان بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدكتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف لأن تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي حسي ذكرناها. طيب داري نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه هيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتاخد برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتاخد كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتاخد الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي شوية قلناها. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعة اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعه. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاع الطفل، بالتالي حاجة خفيفة جدا. يعني طوالي الأم إذا جات مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بمويه باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل تودي للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه عجينا ما يطعم ويجيو تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيو هم يوم واحد يروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني الذي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف، وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طارد للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.